أمهاتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم أيها الإخوة، هذا البيت المبارك وهذه الأرض المباركة الطيبة جاء في فضلها كثير من الآيات والأحاديث، نقولها تذكيرا لأنفسنا لنعظم هذا المكان ونعرف قدسيته. منها قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم: ومن دخله كان آمنا. من دخل هذا البيت كان آمنا، من كان خائفا فهو يأمن من كل سوء. وكان هذا الأمر في الجاهلية وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. كل شيء في مكة آمن، الطيور والحشائش. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل إلا لي ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها ولا يختلى خلاه. هذا الحديث العظيم في حرمة هذه البلاد، يجب على الحاج أن يعلم هذه الأمور وأن يتأدب بذلك، فلا يعضد شوكا ولا ينفر صيدا ولا يأخذ لقطة الحرم، فلا تحل له إلا لمن يعرفها ولا يختلي بخلاه. فهذا الحظ مما يجب على من قصد مكة أن يتعلم ذلك. في مكة أيها الإخوة البيت العتيق، كما قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، لا يوجد مكان على وجه الأرض يشرع تقبيله واستلامه غير الحجر الأسود. ولنا وقفة أيضا بعد في آخر هذه المحاضرة عن أحكام استلام الحجر وتقبيله والإشارة إليه. مكة عباد الله هي البلد التي أقسم الله بها في القرآن: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقال عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذه البلاد مكة أيها الإخوة لا يدخلها الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا يسطوه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة قائمين تحرسها، رواه الشيخان. فنعوذ بالله من فتنة الدجال. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها في صلاته، ويوصي الصحابة صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا بها. عباد الله، حجاج بيت الله، مكة تضاعف فيها الحسنات، تضاعف فيها الحسنات مما يجعل الحاج يجتهد في بذل الطاعات ويكثر من النوافل والخيرات ومن ذكر الله عز وجل، ويترك عنه قيل وقال وكلام لا ينفع. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة وفي مسجدي 1,000 صلاة. وهذا الفضل يعم مساجد مكة كلها داخل الحرم، داخل الحرم، كل مساجد مكة داخل الحرم يحصل لمن صلى فيها هذا الأجر، وتضاعف الأجر من الله عز وجل. والصلاة فيما حول الكعبة له ميزة وفضل كثرة الجماعة والقرب من بيت الله ومضاعفة السيئات، الذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد ولكن تضاعف من جهة الكيف، لأن الله عز وجل قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئة خارج مكة، ومما يدل على شدة الوعيد في من فعل سيئة في الحرم قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإلحاد مطلق المعاصي والظلم، فتنبه لذلك يا أخي الحاج. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: مجرد إرادة الظلم والإلحاد في الحرم موجبة للعذاب، فيجب عليك يا أخي الحاج أن تعرف هذا الأمر وأن تحرص على أن تكف نفسك وتكف نفسك وتؤدبها وأن تستقيم على طاعة الله عز وجل، لما لهذا المكان من أهمية ولما له من حرمة ولما أوجب الله له. هذا البيت وهذا المسجد الحرام لا تشد الرحال إلا له، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فمسجد الحرام تشد له الرحال. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح في هذا الحديث: فضيلة هذه المساجد وميزتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول وهو المسجد الحرام قبلة المسلمين وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السابقة، والثالث أسس على التقوى. فلا يجوز لمسلم أن يسافر ويشد الرحال لزيارة القبور والمشاهد والأضرحة لطلب الشفاء وقضاء الحوائج وللاستغاثة والاستعانة بهم، وهذه الأمور لا تطلب إلا من الله عز وجل. مكة أيها الإخوة بلد مباركة دعا لها إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال عز وجل: ومن دخله كان آمنا. وقال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام. فهذا من فضل الله عز وجل على هذه البلاد، مباركة في مدها وفي صاعها، محرمة أيها الإخوة. يجب على المسلم أن يحتاط في ذلك وأن يتنبه أشد الانتباه، وأن يحذر أن يعتدي في الحرم على عباد الله أو على حقوق أو على حق من حقوق الله عز وجل أو على حق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا البيت قد حماه الله عز وجل. ونقرأ سورة في كتاب الله نرددها دائما ويحفظها الصغير والكبير: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فجعلهم كعصف مأكول، أي جعلهم كزرع، ككورة الزرع إذا أكلته الدابة. انظر ماذا فعل الله بأصحاب الفيل وما معهم بقوة. فمن يرد هذا البيت ومن يرد الإفساد فيه أو الفتنة أو الشقاق أو ما شاء من الفتن، فإن الله عز وجل حام بيته ويسلط عليه جنده. فاحذر يا عبد الله أن تفسد فيه أو تهم فيه بمعصية وتفسد على الحجيج حجهم. لا بد أن نعظم بيت الله عز وجل، ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يقول الليث رحمه الله: حرمات الله ما لا يحل انتهاكه، وقيل هي الأوامر والنواهي، وقيل هي المناسك مناسك الحج، لا بد أن يعظمها الإنسان. أحرمت يا أخي اليوم بالحج، وفي هذا اليوم يوم التروية، فيجب أن تعظم هذا الإحرام، وأن تجتنب محظورات الإحرام، وأن تقيم أركان الحج وتؤدي واجباته. هكذا يكون تعظيم شعائر الله، وأن تتأدب بالآداب العامة مع المسلمين، وأن تعمل صالحا وتحرص على أداء الأعمال الصالحة. ومن تعظيم أمر الله عز وجل أن تقيم شرع الله عز وجل، فتصلي الصلاة في أوقاتها جماعة، وأن تحفظ لسانك وبصرك وسمعك، فلا تعمل ما يغضب الله، ولا تعمل ما تتسبب في ارتكاك حرمات الله عز وجل. ولذا شرع الله عز وجل تعظيما لبيت الله عز وجل مواقيت: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. والميقات هو الوقت المضروب للفعل، وهو الحد، هذا في اللغة، وشرعا هو الزمان والمكان المضروب للفعل، وهو أزمنة معينة لعبادة مخصوصة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج أيها الإخوة له وقت معين وزمن معين، وحدده ربنا جل وعلا، فقال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فدلت هذه الآية على أن الحج له وقت معلوم لا يصح تجاوزه. ما هي المواقيت الزمانية؟ هي شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وعشر من ذي الحجة. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه هي المواقيت الزمنية، فمن جاء في غيرها لا يعتبر دخل في الحج، فلا بد أن يكون حجه في هذه الشهور. وأما المواقيت المكانية فقد وقت الشارع الحكيم خمسة مواقيت مكانية لمن أراد الحج والعمرة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. والناس بالنسبة للمواقيت أصناف: الصنف الأول الآفاقي، وهم منازلهم خارج المواقيت الخمسة، وهؤلاء لا يجوز لهم أن يتجاوزوا الميقات إلا محرمين إذا كانوا يريدون الحج والعمرة. الصنف الثاني أهل الحل، وهم الذين منازلهم داخل الميقات وخارج الحرم، يحرمون من بيوتهم، ميقاتهم مساكنهم. الصنف الثالث أهل الحرم، وهم أهل مكة، وإذا أرادوا العمرة فمن الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بعائشة إلى التنعيم وكانت في مكة. أما في الحج فإنهم يحرمون من بيوتهم لأنهم سيخرجون إلى الحل غدا في عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ذهب إلى مكة للتجارة أو للعمل أو زيارة قريب فلا شيء عليه ولا يلزمه الإحرام. ومن قصد مكة عن طريق الطائرة إذا بلغ موضعا يحاذي فيه المواقيت يجب عليه أن يحرم، ولا يجوز تأخير الإحرام، ولا يجوز تأخير الإحرام فيحرم من الطائرة. أيضا لا يجوز تأخير الإحرام للتحايل على نقاط التفتيش، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالذي يبدأ حجه بالتحايل والغش هذا وقع في أمر خالف فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل. فالإنسان يحرص على الصدق في كلامه وفي نسكه وفي تعامله مع الناس. فالواجب على الحاج أيها الإخوة تعظيم هذه المواقيت الزمانية والمكانية، ويجب عليه الآن وبعد أن بدأنا وشرعنا في الحج وعرفنا عظم هذه المكان وهذا الزمان، يجب على الحاج أن يشغل لسانه بذكر الله عز وجل، وأن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة أو وفقه وبلغه هذه الأراضي، وأن يحافظ عليها ويتعاون مع من وكل إليهم أمر الأمن أو أمر الصحة أو أمر الإرشاد والتوجيه، يتعاون معهم لسلامة إخوانه الحجيج، يتعاون معهم على البر والتقوى، ويتناصح معهم، ويحذر من يشكك أو يريد أن يفسد على المسلمين حجهم ليظهر للأعداء أن هذا الدين دين فوضى ودين مشاكل. لا، بل يسعى بنفسه إلى إصلاح الخير بين المسلمين ونصحهم وحثهم على الخير والأعمال البارة الصالحة. أيها الإخوة، أؤكد أنه لا يجوز للمسلم أن يتعدى المواقيت إلا محرما ولا يتحايل عليها، كما يجب على المسلم ألا يحدث في المواقيت المكانية عبادات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمواقيت المكانية هي أول عمل من أعمال الحج، فمن كانت بدايته صحيحة كانت علامة خير لبداية أعمال مباركة. على الحاج إذا حاذ الميقات بالجو أو بالبحر أو بالبر أن يحرم، ومن تجاوز الميقات ولم يحرم عليه دم. أيها الإخوة، في هذه الأيام يجتمع لنا شرف الزمان وشرف المكان، يجتمع لنا في هذا الأيام شرف أشهر الحج وفضل أشهر الحرم وفضل عشر من ذي الحجة وفضل يوم عرفة وفضل يوم النحر، كلها تجتمع في هذه الأيام. الله أكبر على المسلم أن يحرص على هذه الأيام أشد الحرص. المحروم من حرم فضل هذه الأيام وخير هذه الأيام وانشغل بها وانشغل عن ذكر الله عز وجل بما لا فائدة فيه. المسلم يحرص على وقته أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الواجب على المسلم في هذه الأيام المباركة، في هذه الأشهر الحرم وفي هذه العشر المباركة وفي يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس وبعده يوم النحر، يقول صلى الله عليه وسلم يوم النحر يوم الحج الأكبر ومن أفضل أيام السنة يوم الحج. فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام لأداء الطاعات والتنافس فيها واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسلك طريقه في جميع أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وتعاملاتنا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالسكينة، السكينة السكينة، يأمرهم صلى الله عليه وسلم. فهكذا يجب على الحاج أن يتجنب كل شيء فيه ضرر، ويشغل نفسه بما فيه فائدة له وما فيه نفع له في آخرته. يستغل وقته بالتزود بالأعمال الصالحة والإقبال على الله والإنابة والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار. في الحج أيها الإخوة، في يوم النحر يتقرب الحجاج إلى الله عز وجل بذبح هداياهم، وكذلك المسلمون في باقي بقاع الأرض، وهذا مما أمر الله به، وهذا من شرف يوم النحر، يوم الثج والعج. وقال تعالى في من ذبح: ولكن يناله التقوى منكم، أي الإخلاص. احرصوا على الإخلاص في أعمالكم، في تلبيتكم، في حجكم، في ذكركم لله عز وجل. احذروا الرياء، احذروا الرياء فإنه يفسد العمل. احذروا كل ما يبطل الأعمال، الشرك الأكبر يبطل العمل، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ابتغي بأعمالك وجه الله عز وجل، لا تريد الشهرة، لا تريد السمعة، وإنما تريد ما عند الله عز وجل. الواجب عليك أخي الحاج حينما لبيت في هذا اليوم وقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أن تستحضر ما تدل عليه، أن تستحضر ما تدل عليه، وهي أن تتمسك بالتوحيد الخالص لله عز وجل، أن تجعل صلاتك وصيامك ودعائك ورجائك وخوفك واستعانتك واستغاثتك لله عز وجل. فلا تسأل إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم يا أخي الحاج، يجب عليك أن تستحضر ذلك كله في عبادتك، وتتمسك بتوحيدك، وأن الحج وشعائر الحج إنما شرعت لذكر الله عز وجل، وإظهار التوحيد الخالص الذي أمر الله به وأمر به الأنبياء. في يوم بعد العودة من عرفة من أركان الحج طواف الإفاضة، فعلى الحاج أن يتذكر تعظيم البيت، وأن الطواف عبادة عظيمة يحبها الله من عباده، شرع الله الطواف، وأنه ركن من أركان الحج. فلا يجوز الطواف بالمشاهد والقبور والقبب والمزارات ليس هناك عليها دليل مشروع، وما تشاهده وما تراه في العالم من فعل بعض الناس إنما هذا من الجهل بدين الله عز وجل وطاعتهم ساداتهم وكبراءهم فأضلوهم السبيل. فكيف يا عباد الله يسوى بين بيت الخالق وبين بيت المخلوق؟ يطوفون على بيت موتى لا ينفعون ولا يضرون، يطوفون عليها ويتعلقون بها ويتمسحون بها. أين الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد نهى عن ذلك أشد النهي النهي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. استلام الحجر الأسود إذا حصل الإنسان أن يقبله يقبله، وإن لم يستطع فيستلمه بيده، إن لم يستطع فيشير إليه بيده. وأما الركن اليماني فيستلم استلاما. يقول ابن عمر رضي الله عنه لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ولهذا يجب أن يتنبه الحاج إلى ما يفعله البعض من إضاعة أوقاتهم وأيامهم في هذه الأيام المباركة العظيمة وفي هذا المكان العظيم. يذهبون إلى الأودية والشعاب والجبال التي في مكة لمقاصد خاصة لهم، هذه الأفعال لم يفعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من سلف الأمة أنهم كانوا يأتون هذه الأماكن ويجلسون فيها ويأخذون من تربتها أو من أشجارها ولا يفعلون ذلك، وإنما كانوا يشغلون أوقاتهم بذكر الله عز وجل والطواف والاستغفار وذكر الله جل وعلا. أخي الحاج، أنت من اليوم في عبادة عظيمة بين ذكر لله عز وجل وبين الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يزيد اهتمام الحاج بالدعاء فضل المكان وفضل الزمان، وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويحث على الدعاء خاصة غدا في عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فمن أفضل الدعاء غدا يا عباد الله، ألحوا في الدعاء، ألحوا في الدعاء وأكثروا فيه مناجاة لله عز وجل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل في الحج في عرفة في المشعر الحرام بين على الصفا وعلى المروة وبعد رمي الجمرات جمرتين الوسطى والصغرى، كان يدعو صلى الله عليه وسلم. الحذر الحذر يا عبد الله أن لا يستجاب دعاءك، فانظر في أسباب موانع إجابة الدعاء، ومنها أكل الحرام فإنه من أسباب عدم إجابة الدعاء. ولا يدعو الإنسان بما فيه قطيعة رحم، ولكن يدعو ويلتجئ إلى الله عز وجل ويستعين به، ويحرص على آداب الدعاء من استقبال القبلة وحضور القلب والطهارة إذا تيسر ذلك، ورفع اليدين والبدء بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته مع الإلحاح في الدعاء والانكسار بين يديه جل وعلا، فإن الدعاء مستجاب في هذه المواضع وفي غيرها. فأكثروا من الدعاء وأكثروا من ذكر الله عز وجل، وعظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظموا أمره صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عظموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، ونهاكم عن الشرك. عظموا أمر الصلاة، فقد فرضت من فوق سبع سماوات. حافظوا على طاعة الله عز وجل، احفظوا جوارحكم، احفظوا جوارحكم عن الحرام وعن أفعال وعن القول الحرام وعن النظر إلى ما حرم الله وسماع ما حرم الله. احفظوا أوقاتكم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولاة أمرنا وأن يجزيهم خيرا على ما قدموا للحجاج، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن من أراد بالحجاج شرا وفسادا أن يفضحه الله وأن ينتقم الله منه. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله أعلم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ